بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هداه وسار على طريقه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الخطاب ليس للمؤمنين فقط، وإنما لجملة الناس، مسلم وكافر. وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعرفنا بنفسه، وأن يعرفنا بقدرنا، إحنا إيه وهو إيه. إحنا فقراء، أما هو فالغني. مهما بلغ مالك أنت فقير، لأنك تحتاج إلى موجد، والذي يحتاج إلى موجد فقير. فهل كان معك المال قبل الميلاد؟ وهل سيبقى معك المال بعد الموت؟ قبل وبعد فقير، مسلوب الإرادة، مسلوب المال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذن أنت الذي تحتاج إلى الله تبارك وتعالى حتى لو كثر مالك. ليه؟ لأن الله تعالى هو الغني. الغني من أسماء الله تبارك وتعالى، فرب العالمين سمى نفسه الغني فقال: والله الغني وأنتم الفقراء. معنى ذلك لابد أن نعقل أمرا، وهو أن الله تعالى غني عن طاعتنا، لا تزيده طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. إن أحسنت لك أنت، إن أسأت عليك، لأن الله عز وجل لا تزيده الطاعة ولا تنقصه المعصية، فلابد أن تعقل هذا المعنى. ولذلك قال في الحديث القدسي مبينا غناه، قال: يا ابن آدم، لو أن أولكم وآخركم. خلي بالك بقى من المعنى دوت، من أول آدم لحد يوم القيامة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، طلعنا كلنا على الأرض، فسأل كل واحد مسألته، اللي انت نفسك فيه، عايز كم مليون، عايز كم فيلا، عايز كم عربية، كل ما تريد. مين دول؟ كل البشر وكل الجن، من أول الخلق إلى نهاية الكون. شو بقى كم مليار من النسمات. فسأل كل واحد مسألته: ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط. لو أتينا على البحر الذي يمده من بعده سبعة أبحر، يعني بحر لا يفنى ولا يقل، ودخلنا الإبرة فيه وطلعنا منها إيه؟ ندعة مية. هو ده سؤال إيه؟ يعني إشارة إلى أن خزائنه لا تفنى. فأنت فقير والله الغني. إذن أنت محتاج إليه حتى لو كثر مالك، حتى لو كثر غناك. لكن المشكلة أن الكثير من الأغنياء يطغى بغناه. أول ما ربنا إيه يوسع عليه والبلية تجري، يقول لك إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. الكلام ده مش قال قارون بس، لا، بيقولوا كثير من أصحاب الأموال، يقول لك بتعبي وشغلي بشهادتي ودراستي بكدي وتعبي، مش هو ده اللي بيتقال؟ وينسى أن الذي أنعم عليه بذلك هو الله، ولذلك يبخلون بالمال. ما هو عارف أنه إيه؟ أنه دوت حق المكتسب. طب أطلع الواحد محتاج ليه؟ لذلك قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ده أنت لما تعطي بتزداد درجة. ولذلك مثلا ضرب مثال عجيب قوي في حديث قدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بزق في كفه، عايز يعلمنا بقى عشان يعرفنا احنا ايه عند الله اذا بخلنا بالمال، بزق في كفه، بزق في الكف، ثم قال، والحديث المسند بإسناد صحيح، يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. واخد بالك مثلا عامل ازاي؟ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت في بردين والأرض منك وئيت وبلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. يعني أنت كنت كده نطفة مهينة، ماء مهين، وربنا عدلك وسواك ولبسك وأنعم عليك، وبخلت 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 لحد ما إيه؟ أتى ملك الموت، يا أولاد طلعوا لعمكم كذا ولعمتكم كذا والخالك كذا، دي كلها حقوق مسلوبة، خلي بالك ما هوش إيه؟ فضل ده، دي كلها حقوق سلبها في حياته، بس لما حس إنه خلاص إن الآخرة اقتربت والدنيا أدبرت قال لك طب نطلع اللي علينا. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. إذن يا إخواني أصل الغنى مش كثرة المال، أصل الغنى غنى القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يوما، قال يا أبا ذر أتدري ما الغنى؟ فقال أبو ذر الغنى كثرة المال. فقال يا أبا ذر أتدري ما الفقر؟ فقلت الفقر قلة المال. قالوا لا، قال الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. بتجد واحد عنده ملايين وتقعد معه تحس ان هو شحات ونفسك تطلع اللي بجيبك وتديله، كثير من الناس كده. والله حصلت معي مرة، قعدت مع واحد عمال يشتكي من الدنيا، لابس جلابية يعني مقطعة ويشكو من ضيق الحال، وانا كنت ساعتها بدور على شقة أجرها، فبنتكلم واللي الدروس والعيال ومش لاقين، وبعدين بعد شوية قول والله ده انا بدور على شقة، قال لي تعال عندي عمارة هنا، وده عمال ايه يشكو من الحال، فقير يعني تعطف عليه بجنيه، عنده عمارتين ما شاء الله، ربنا يوسع على المسلمين. لكن فعلا الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. ولذلك لما ترى غني النفس تراه جوادا كريما، وترى فقير النفس تراه شحيحا بخيلا. ودي إشكالية، أن كثرة المال تطغي إذا خال العبد من الإيمان. إخواني المشكلة مش في المال أبدا، اجمع المال، لكن ليكن المال في يدك، ليكن المال في اليد مش في القلب. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة أنعم الله عليهم بالمال الوفير، لكن المال ما غيرش القلوب، ما غيرش العبادة. كثير من الناس بيعبد ربنا لحد ما تفرج، ما هو مش لاقي شغل، أول ما يشتغل لا نراه في المساجد. إيه اللي حصل؟ اشتغل بالدنيا. نقول جمع المال ليس حراما، اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن إياك أن يكون المال سببا في بعدك عن الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان أمل طويل أطول من الأجل، الإنسان أمله أطول من أجله، بتقعد تتمنى أمور وانت أجلك أقل من الأمان ديت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خبير القلوب بيضرب مثال هندسي، وخلي معاه كده ايه في توصيف الرسمة هرسمها على الهواء وانت افتكرها. النبي صلى الله عليه وسلم راح وضع في يوم كده نقطة على الأرض، عين النقطة، وراح عامل حواليها مربع، وسط المربع فيه ايه؟ فيه نقطة، وراح مطلع من النقطة خط، الخط راح معدي المربع ده، طلع بره المربع. واضحة الصورة ولا ارسم من جديد؟ واضحة. مربع، نقطة في النص، خط طلع من المربع دوت. طب ايه معنى الكلام ده يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال للنقطة هذا الإنسان انت دوت، وقال لهذا المربع المحيط بالنقطة دي وهذا أجله، ماشي كده، وقال لهذا الخط وهذا أمله. في واحد الخط دوت يمشي معاه لحد القاهرة، يعني عمال ايه يفكر لحد مليون سنة هيعمل ايه. لكن خلي بالك الامل لما تتعلق بالاخره يبقى مساله محموده، لما الاعمال تنوي نوايا خيره واعمال صالحه تثاب عليها. والله نفسي السنه جايه احج، ولما ربنا يوسع عليا في المشروع اطلع كذا، واكفل كام يتيم، واعمل كذا، وابني مسجد، ده كل ايه اماني تكتب في صحيفه السيئات، في صحيفه الحسنات. وفي المقابل من فعل غير ذلك وتمنى الشر تكتب في صحيفة السيئات. فلابد أن تعقل هذا المعنى، والله الغني وأنتم الفقراء، ماشي. طب يترتب على هذا المعنى إيه؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يعني إحنا بالنسبة لله عز وجل لا نساوي شيئا إلا بعبادتنا له، لكن يوم أن نتخلى عن العبادة مع السلامة هجيب ناس أحسن منكم هتعبدني، وإن تتولوا عن الدين والطاعة يستبدل على طول استبدال، لأن ربنا غني عنك أنت اللي محتاج له. وعلى هذا ما جيت تصلي لي ركعتين ولا تعتكف ليلة تقول بقى إيه أظن كده إحنا عملنا اللي علينا. لا، ما عملتش اللي عليك. عملت إيه؟ هو إحنا بنصلي صلاة قيام؟ احنا لما نأتي ونقارن صلاتنا بصلاته لا نستطيعها. احنا بنقعد ايه نقارب ونسدد، لكن اذا اردتم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي المسجد ده في صف واحد. ايوه، انه كان يصلي صلاة خاشعة طويلة، صلى يوما خلفه بعض اصحابه فاطال في صلاته، فقرأ البقرة قلت يسجد بعدها فمضى، فقرأ النساء قلت يسجد بعدها فمضى، فقرأ آل عمران فقلت يسجد عندها فمضى، حتى هممت بأمر سوء. ما هو طبعا واحد ايه ويفربع تجزأ بقراءة خاشعة متأنية مش قادر يتحرك، فهم بأمر سوء. إيه هو؟ أن يجلس ويدع. بس ما يقدرش، يعني ممكن الصحابة يعمل كده؟ ما يستطيع. عائشة رضي الله عنها تحكي موقفا رأته بعينها، قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة فقرأ ثم بكى فبل لحيته ثم تلا ظل في التلاوة، فبكى حتى بل حجرة، يعني البكاء ايه نزل على الثوب لحد ما ايه جلبية افترشت بالدموع، ثم تلا فبكى حتى بل الثرى. الارض اللي بيصلي عليها مفروشة دموع. طب ده مين؟ ده واحد ربنا قال له انت في اعلى مقامات الجنة. وفي واحد تاني يعني لما يصلي ركعتين يقول لك شفت انا والله النهاردة رحت الجامع وصليت وكنت خاشع، وربما يرائي بصلاتي زي واحد عربي مرة بيصلي والناس قاعدة تتفرج عليه فعمال يخشع في صلاته، فبيصلي ركعتين كده حلوين يتأنى في القراءة، فقال بعض الجالسين انظروا لهذا الرجل يصلي صلاة خاشعة. طبعا صاحبنا فرحان بالكلام دوت، ما هو بيصلي للناس. فالتفت إليهم في صلاته وقال ومع هذا فإني صائم. مش كده بس، ده يعني ده أنا صائم كمان. فهنا بعض الناس يحب المراءة وفكر أنه لما يتقرب إلى الله عز وجل بركعات كأنه يعني إيه ربنا يعني يشكر يعني على هذا العمل. لا، الملائكة تعبد الله تعالى ليل نهار، يسبحون له بالليل والنهار لا يفطرون. ولما تقام القيامة وبعضهم ساجدا من ساعة ما خلق إلى يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور قاموا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن العبد لا يمن على الله عز وجل بطاعة. لذلك ربنا نفى هذا الكلام، قال لك لا، لما تعمل طعمك منش عليا، انت بتعملها لنفسك. لما تدخل في الإسلام انت تحمد الله تعالى ان هداك للإيمان، يقول لك ايه يمنون عليك ان اسلموا. هم اسلموا يعني يقعدوا يقولوا ده احنا مسكفان احنا مسلمين؟ لا، لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة مرة ناس قالوا كده بعد الفتنة والثبات الذي كان عليه، واحد قال له يا إمام جزاك الله عن الإسلام خيرا، رجل يعني دافع ونصر الله به الدين في مواقف، قال إيه؟ قال لا تقل ذلك، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. عارف ان المنة من الله علي، لكن انا مهما فعلت لا امن على الله تعالى بعمل صالح، لان الاعمال الصالحة ترد علي، يرد نفعها الي. إياش يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ناس لسه طازة كده تعرف حق الله عز وجل وتعبده، وما ذلك على الله بعزيز، يعني مسألة مش صعبة أبدا. موتوا جميعا بكلمة، هنموت بكلمة كن يكون خلقا جديدا وانتهت القضية. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هنا بقى العدل الإلهي، ولا تحمل نفس وزر نفس، ولا يحمل الإنسان خطيئة غيره، ده من عدل الله عز وجل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، الإنسان لا يحمل أوزار الناس، وإنما كل إنسان يحمل وزره. طيب، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا تحمل منه شيء، يعني لو إنسان مثقل بالذنوب وراح لواحد تاني قال له طب شيل عني حبة كده، ده أنا أبوك أخوك عمك، يعني عندي جبال، شيل جبل واحد وخلي تنين الولية. لا، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. خلي بالك بقى المواقف تتغير، الأنساب والعلاقات في الدنيا غير العلاقات يوم القيامة. يوم القيامة كما أخبر رب العالمين: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. يوم القيامة الأنبياء اللي هم أعلى درجات الناس لسان حالهم يقولون ولسان المقال: نفسي نفسي. احنا نفس الكلام يوم القيامة: أنا هم نفسي. وكما أثر عن بعض التابعين أن الجار يتعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق بابه دوني. ويتعلق الوالد بولده يقول له: أي والد كنت لك؟ فيثني عليه خيرا: كنت يعني ما شاء الله علمتني وربيتني ودخلت كلية خاصة وفتحت لي عيادة ومشروع. طيب أظن يعني دي مقدمة حلوة. فإني أريد منك حسنة. يديله ولا ما يديلوش؟ مش رد الجميل؟ لا، لن يعطيه حسنة. فيقول لأبيه: يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مما تتخوف منه. ما أنا برضك عايز أنا كمان، مش هديلك حاجة. نفس الكلام يتقال مع الوالد وولده والزوج وزوجي والأخ وأخيه يوم يفر المرء. مش هقوله مش هديك، لا، ده بيشوفه يهرب منه عشان ما يسألش السؤال دوت، واخد بالك؟ لو قابل أبوه في يوم القيامة هيعدي من ناحية تانية. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن محدش هينفع في يوم القيامة. ولذلك الأصحاب في الدنيا اللي هم مع بعض على المعاصي هؤلاء أشد الناس عداوة. دول يوم القيامة حرب على بعضهم. كل من صاحب صديقا في غير الله عز وجل تنقلب المصاحبة عداوة. ربنا يقول كده في آية واضحة جدا ونص محكم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. بس في استثناء: إلا المتقين. فكل من صاحب صاحبا وعامله في غير الله عدو له يوم القيامة. بتوع البنج والحشيش وترك الصلاة واللهو واللعب والباطل، المحبة والصداقة اللي بينهم تتحول يوم القيامة إلى عداوة. ليه؟ لأنه أضل عن الطريق. وبعدين الناس في الدنيا يقول لك: بس خليك معايا ويا عم يوم القيامة ربنا هيفرجها إن شاء الله. ربنا هيفرجها يا عم، أنا أتحمل عنك، أنا هشيل عنك. هو ده كلامهم: خليك معانا وإحنا يعني هنتصرف يوم القيامة. لا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا. أظن يعني عرض مغري جدا: خليك معانا ويا عم وإحنا هنشيلك يوم القيامة. الكلام ده كذب. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة. واخد بالك؟ فلابد أن نعي هذه القضية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الجنة ونذير لأهل النيران. فهو بيبشرنا بالجنة وينذرنا من النيران. ولذلك قال في الحديث: إن مثلي كمثل النذير العريان. لما واحد يشوف كده الجيش داخل على البلد فيفزع ويهرول، ما يلحقش يلبس هدومه، يجري على الناس: يا جماعة الحقوا، الجيش داخل على البلد. مش همه بقى لبسه ولا مش لبسه ولا عامل ايه ولا شكله ازاي، لا، همه كله ايه؟ يوصل الرسالة. هو رسول وظيفته كده، ان يبلغ الناس على هيئتي المبلغ بقوة كحال النذير العريان. واحد جاي بخوف ووجل وحرص على الناس، هكذا بعث. لكن ايه يقول لك؟ انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة. خلي بالك، الايمان بالغيب هي الفيصل بين العباد، لان الغيب يحتاج الى ايمان. اخواني، احنا بنسمع كثيرا عن الفساد الدائر بين الشباب، خاصة على صفحات الانترنت، ونشر الفضائح، وكتابة الكلمات السافلة، والسب واللعن والطعن. يقول لك: ما انا محدش شايفني، اكتب اي حاجة. هو ربنا مش شايفك؟ مش في ملائكة على اليمين وعلى الشمال؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت ناسي ان في حاجة بتتسجل؟ انت ناسي ان ربنا مطلع عليك؟ انت ناسي ان في ملائكة ترقب بالله عليك؟ لو ان انسانا حبس في بيت من الزجاج والناس معدية عليه، هل يستطيع ان يفعل امرا منكرا والناس يمرون عليه؟ لا، هيبقى ايه؟ يراجع نفسه في كل حاجة، لانه الناس كلها ايه؟ شايفاه. طب ما هو ربنا مطلع عليك، بل مطلع على ما في قلبك، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إذن ده ربنا مش بس مطلع على الظاهر، لا، مطلع على الباطن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن المؤمن بالغيب هو الذي يخشى رب العالمين. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ولك بعد كده إيه؟ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. خلي بالك من مسألة: الإنسان مكون من مادتين، من طين وروح. أكثر الناس يحرص على تزكية الطين ولا يعبأ بتزكية الروح. انت عبارة عن جزئين، طين وروح. في واحد هم كله يزكي الطين دوت، يروح الجيم يظبط العضلات، يلف على المحلات يجيب احسن الملابس، ويجيب جل ويظبط شعره يمين وشمال وعطور. ده كله روح، ده كله طين. طب النفس حظها ايه في التزكية ديت؟ ماشي، البس حلو واعمل كل حاجة مباحة، لكن فين حظ النفس؟ رب العالمين لما تكلم على خلق الإنسان، لما تكلم على الجثة نسبها إلى الطين، ولما تكلم على الروح نسبه إليه. قال إيه؟ إني خالق بشرا من طين، ماشي كده، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. إذن أي القطعتين أو أي الجزئين أبقى، الطين ولا الروح؟ الروح. يبقى أي الجزئين أحق بالتزكية؟ الروح. زكي البدن مفيش مانع، لكن إياك أن تنسى تزكية القلب بإيه؟ بفعل الطاعة، بترك الشهوة، بترك المعاصي، بترك دناءة النفس. وهذه أعلى مقامات التزكية. رب العباد أقسم في كتابه 11 قسما أن الفلاح والنجاح لمن زكى نفسه. يقول لك ايه؟ شوف بقى كم قسم كده، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد كله قد أفلح من زكاها. إذن التزكية دي محتاجة إيه؟ محافظة على الفرائض، استعمال للنوافل، مراقبة للقلب، استعانة بالله عز وجل، ترك شهوات الدنيا، دي كلها أعمال صالحة تزكو بها. فالإنسان كلما فعل الطاعة كلما زكى بنفسه، وكلما اقترف المعصية كلما نزل في الأرض. لأن الإنسان إذا اتبع هواه، ربنا لما صور متبع الهوى قال فمثل كمثل الكلب واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل كمثل الكلب. ده حال مين؟ حال من لم يزك نفسه. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. في النهاية مصيرنا جميعا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا القدر، والله تبارك أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.